محاضرة اليوم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكما تفضل الشيخ أحمد، هذا الموضوع الذي نتدارسه الليلة وهو حول الأساليب والوسائل العلمية والعملية في النصرة والتعريف بخير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، موضوع مهم للغاية، موضوع نحن جميعا مسؤولون عنه، وينبغي على الإنسان أن يؤدي فيه ويؤدي بشأنه ما يجب عليه. فإن العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهديه وسيرته وسنته من العلوم الواجبة التي توجب على الإنسان أن يتعلم منها ما يخرج به عن عداد الجاهلين بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور، والذي جعل الله تعالى ببعثته خيرية البشرية وسعادتها إلى يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع ينبغي أن يطلع به في دراسته ومعرفة الوسائل والأساليب الممكنة من أدائه نحو البشرية جميعا، ينبغي أن يطلع به هيئات متخصصة وعلماء متخصصون ليصلوا إلى المسلك الصحيح، خاصة وأن البشرية تتعطش اليوم لمعرفة الحق والهدى والنور الذي بعث به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا الموضوع مسؤول عنه أئمة المسلمين من الأمراء والعلماء، ومسؤول عنه أيضا أفرادهم في تعاملهم مع غير المسلمين وفي تعاملهم مع ذواتهم. أيها الإخوة الكرام، إن أهمية هذا الموضوع تتضح أيضا من خلال مساءلتنا لأنفسنا ومراجعتنا لحالنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في معرفته والعلم بهديه وسيرته وسنته. فكثير منا يجهل من صفحات رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياتية ومن سنته العملية والقولية ما يفرط بسببه في أجر عظيم وخير كبير بسبب هذا الجهل. ولذلك لو سألنا أولادنا أهلينا عن كثير من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وهديه لوجدنا الجهل الكبير. وهذا ضرب الأمثلة لذلك قد يطول به المقام، لكن سنجد سواء في التعاملات اليومية المتنوعة في المحافظة على السنن والواجبات القولية والعملية، بل حتى في الاعتقادات نجد من يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وربما كان ممن درسوا في المدارس، وربما ممن درسوا التعليم العالي، ولكن مع ذلك تجد الجهل الكبير بهديه وسيرته وسنته صلى الله عليه وسلم. هذا بيننا أهل الإسلام، فما بالكم مع فئة من أخرى من غير المسلمين الذين شوهت صورة النبي صلى الله عليه وسلم في أذهانهم وصدوا عن سبيل الله بسبب هذا التشويه الذي مورس من خلال وسائل الإعلام العالمية للصد عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حين نتساءل لماذا النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، جواب ذلك كما تقدم، وأيضا مع علمنا أن الله تعالى ناصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، ولا شك أن أعظم النصر لهذا النبي الكريم بقاء دينه، بقاء دينه منصورا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلو اجتمع الكفار، بل لو اجتمع الجن والإنس على أن يجعلوا هذا الدين مضمحلا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قد كتب الله تعالى كما قال سبحانه: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. لكن هذا الواجب في النصرة والتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو لأجل أن يبتلى به من كلف به، يبتلون به لينظر الله جل وعلا ماذا نصنع، ولأجل أن يسعد به أقوام، ولأجل أن تكون المؤاخذة على من فرط فيه. لقد عتب ربنا جل وعلا على بعض صحابة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إبان حياته لما تراخى هذا البعض عن هذا الواجب العظيم، فبين سبحانه أنه متكفل بنصرته وتأييده عليه الصلاة والسلام، وأنه جل وعلا لم يجعل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام حاجة عند أحد من الخلق لنصرته ومؤازرته، ولكنما هو التكليف والاختبار والامتحان. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فالله عزيز، والله جل وعلا غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله تعالى حكيم إذ كلفنا باتباع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبتعليم الناس دعوته وهديه ودعوتهم إلى هذا الدين العظيم. ولذلك قال الله جل وعلا موضحا هذا الأمر: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قال أهل العلم إن معنى هذه الآية أن الله يقول لحاسديه، حاسدي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذين يتربصون به الدوائر ويظنون أن ربه لن ينصره: موتوا بغيظكم، فهو ناصره لا محالة على رغم أنوفكم. ومما يشهد لهذا المعنى من القرآن الكريم: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. وقيل في معنى هذه الآية أيضا: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، والحال أن هذا النصر إنما هو بأمر الله من السماء، فليمدد بسبب إلى السماء فليرتقي بذلك السبب حتى يصعد إلى السماء فيقطع نزول الوحي من السماء فيمنع النصر عنه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: ونصر الله للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا بإعلاء كلمته وقهره أعداءه وإظهار دينه، وفي الآخرة بإعلاء درجته والانتقام ممن كذبه، ونحو ذلك قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: هذه الآية الكريمة من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، أي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله وعباده المؤمنين ما لا يخفى، ومن تيئيس الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي حتى لو سعوا مهما أمكنهم للنيل من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فلن يستطيعوا ذلك. إذن هذا هو الحال في شأن نصر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. لكن ما دورك أنت يا عبد الله؟ أين أنت عن هذا الشرف العظيم الذي ينبغي أن يكون لك فيه نصيب وافر؟ وقبل ذلك نتساءل أيضا لماذا التعريف؟ هذا في شأن النصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا التعريف؟ هل قد بلغ الجهل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج معه لأن يعرف به عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: أما فينا أهل الإسلام فالجهل ما أعظمه وما أكثره، ولا يدري الإنسان بالجهل الذي عنده إلا إذا تعرف وتعلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتبين به أنه بحاجة لأن يتعرف على هذا النبي الكريم وما أتاه الله من الحكمة والنور. وأما بالنسبة لغيرنا ممن هم ليسوا من المسلمين، فحسبك أن تعلم يا عبد الله أن عدد العالم اليوم يبلغ نحو من 6 مليارات أو يزيد عن ذلك قليلا. ليس من هؤلاء العدد الكبير من المسلمين إلا 1,400,000,000 تقريبا فقط. ماذا عن الباقي؟ ماذا عن الباقي؟ معظمهم هؤلاء هذا الباقي معظمهم من النصارى الذين أيضا لم يتمسكوا بدينهم، وإنما هم على دين محرف. وهكذا أصحاب الملل الأخرى من الوثنيين ومن يعبدون الآلهة الأخرى، هؤلاء في واقع الأمر معظمهم لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفه حقيقة، إنما تم تشويه حقيقة بعثته وتشويه سيرته صلى الله عليه وسلم. ولسنا ببعيد عما وقع من الإساءات المتلاحقة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم الذي قال الله تعالى عنه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. منة عظيمة ومنحة كبيرة، لكن أكثر الناس عنها غافل. أعظم ما يوفق إليه العبد، أعظم ما يوفق إليه العبد حتى من وجوده في هذه الحياة، أن يوفق لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تحصل بذلك سعادته وفلاحه وفوزه في الدنيا والآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح ما ينبغي من الحرص على هذا الجانب حين يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا يبين أنه ينبغي علينا أن نعرف، أن نسمع غير المسلمين خبر هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أن نسمعهم الحقيقة، أن نسمعهم الواقع ونوضحه لهم. وخاصة أن هذا العصر أمكن فيه من الوصول إلى الناس ما لم يمكن في عصور ماضية. أقول إن التعريف أيضا يتأكد، التعريف بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إذا علمنا أنه في كل عام تتزايد الإساءات للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء من خلال الكتب والمجلات أو المسرحيات والأفلام والإعلام الإخباري والترفيهي، بل حتى في المناهج الدراسية، بل حتى في البحوث العلمية، هذه إساءات انتقلت في الغرب من كونها دعايات تجارية لبعض الشركات، مثل ما كانت بعض الشركات مثل والت ديزني، وأيضا من الاستهزاء في الأوساط الشعبية كما يعملون في ألمانيا مثلا، أنه إذا أراد أن يقسم يقول: قبح الله مقسم منهم بهذا القسم، أقسم بلحية النبي على سبيل التهكم. وكما كان من قبل أيضا في الدنمارك من خلال الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هنالك روايات ألفت في هذا الباب للتشويه تشويه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل روايات كارل ماي الذي لم يكلف نفسه عناء البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرته، وإنما أخذ هذه الأقوال وتلقفها ممن أرادوا الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. بل إن هذه الأعمال التي أرادوا من خلالها صد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل من قريب أيضا البابا رئيس الكنيسة الكاثوليكية حينما استشهد بأقوال لأحد المتقدمين يتنقص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الإساءات جعلت الناس البسطاء في الغرب بل في العالم أجمع لا يتبعون هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حضرنا في بعض المؤتمرات والتقينا والتقى كثير من المسلمين ومن الدعاة بغير المسلمين، وأذكر على سبيل المثال في أمريكا الجنوبية جرى الحديث مع بعض غير المسلمين: هل تعرفون من نحن؟ ما الذي تظنونه فينا؟ فكان الجواب: أننا نعرف أنكم عرب وأن نبيكم يرشدكم ويدلكم على قتل الناس، وأن تحملوا في جيوبكم القنابل الناسفة. كيف هذا؟ كيف أخذتم هذه المعلومات؟ الجواب منهم: هذا ما يبثه الإعلام. فقلت: لكن الذي نؤمن به والذي علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كذا وكذا وكذا، وكان بعض هذا الحديث مع بعض النساء غير المسلمات. فلم أنتهي من حديثي مع هذه المرأة من خلال المترجم إلا وقالت هذه المرأة: أتمنى أن تذهب بي اللحظة هذه إلى بلادكم لأكون على دينكم. ثم قالت: سبحان الله، أو قالت عبارة: يا للعجب، كم شوهكم الإعلام، كم شوهكم الإعلام وأفسد الصورة عنكم. مثل هؤلاء لا يحتاجون إلا إلى تعريف يسير حقيقي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة النساء، لأنهن يعانين الظلم العظيم والهضم الكبير في تلك المجتمعات. وأيضا عموم طبقات المجتمع الذين أضرت بهم المدنية الحديثة وما يسمى الديمقراطية. أيضا نحن بحاجة إلى التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاسم المشترك بين هذه الحملات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها حملات منظمة يرصد لها مبالغ طائلة. بل وقفت في الإنترنت على موقع ماذا صنع صاحبه وبئس ما صنع، انتقى أحاديث من صحيح البخاري ثم صورها بصور رسم كاريكاتير، رسوم ساخرة، يعني يأتي إلى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية أو العملية ثم يجعلها في صورة كاريكاتير ساخر، رسم ساخر يجعل النفوس تمج هذا الحال، لأن فيها تشويه متعمد وفيها تغيير وتبديل للواقع. هذه الحملات أيضا إنما نظمت ورصدت لها المبالغ الطائلة لأنه صار ما يسمى الخوف لديهم، الخوف من الإسلام، إسلام فوبيا، الخوف المرضي، لا يرون أمامهم اليوم إلا أن دين الإسلام سوف يبدل دينهم وسوف يغير الحقائق وسوف يغير ما يتصورونه ويأتي بحقائق تقبلها النفوس، لأن الإنسان بفطرته موحد، إنما يولد وهو موحد، فطرة الله التي فطر الناس عليها. متى ما أزيلت الغشاوة التي أحدثها الأبوان أو المجتمعات فأبواه يعودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، متى ما أزيلت عادوا إلى الإسلام. هذه الإساءات أيضا يجمع بينها في إساءتها للمقام الشريف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجعلها أشد بغيا وأشد شناعة عند الله وعند ملائكته وعند الناس أن فيها إسفافا بالغا، فيها ما لا يليق حتى بأحد الناس، فكيف في حق الأنبياء وفي حق أفضلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا إن هذه الحملات تمالأ عليها الكفار وتواطؤوا عليها، لذلك نجد أن الدنمارك مثلا لما نشرت الرسوم المسيئة جاءت بعض الصحف في فرنسا ونشرتها، ثم جاء الاتحاد الأوروبي ويقول إن هذه حرية التعبير، ثم أيضا في الغرب عموما حرية التعبير في الإساءة إلى الأنبياء، لا شك أن هذا غير مقبول، بل إن دساتيرهم تمنع ذلك، الأنظمة في الغرب تمنع ذلك، تمنع الإساءة للأديان، ولكن هذا نوع من التمالؤ والتواطؤ فيما بينهم. أيضا هذه الحملات المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم إنكارها كان ضعيفا، وتواضعت أساليب مواجهتها، اللهم إلا ما كان من الإساءة الأخيرة التي وقعت في الدنمارك. وقد كان من هبة المسلمين لإنكارها في أرجاء الدنيا ما هو محمدة لكل من أنكر بقلبه أو بلسانه أو بقلمه إنكارا حكيما في رد هذه الترهات. أيضا مما يؤسف في هذه الحملات أنها تسبب التشويه لدين الإسلام والصد عن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولازالت هذه الحملات قائمة ومستمرة. هذا كله أيها الإخوة يوضح أن التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم هو واجبنا جميعا، وكل أحد بحسبه. أنت حينما تتحدث مع ابنك تعرف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء من قيامك بالواجب. تعظيم السنة في نفوس أهل بيتك ونفوس من تختلط بهم هذا من الواجب الذي به تعرف بنبيك صلى الله عليه وسلم وتنصره. وخذ هذا المثال، ابن عمر رضي الله عنه عطس ابنه يوما فقال الحمد لله وأعوذ بالله من الشيطان، فقال له إن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول الحمد لله ما تزيد، قال وما يضر لو زدت أعوذ بالله من الشيطان، الاستعاذة من الشيطان كلمة طيبة. فقال له أبوه أقول لك إن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كذا وكذا، وتقول ماذا يضر لو زدت، والله لا أكلمك أبدا، فما كلمه حتى مات. كل هذا من تعظيم السنة، مع أنه ليس شيئا واجبا، لكن من باب الحفاظ على السنة ألا يزاد فيها. هذا التعليم لأهل بيتك لأولادك على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويوضح، كان على الصحفة على الصحن، فجاء غلام يريد أن يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وكانت يدي تطيش في الصحفة، هذا الصبي ولد أم سلمة رضي الله عنها وكان ربيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول كانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، قال فما زالت تلك طعمتي بعد، لم تزل طريقة أكل على هذا الهدي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد عدد من الناس تخفى عليه هذه السنن ويخفى عليه هذا الهدي في أمور شتى، سواء كانت من التعبد أو كانت من التعاملات الحياتية، من رفق النبي صلى الله عليه وسلم، من أخلاقه الكريمة، من تعامله الطيب، في طريقة حديثه، في طريقة مشيته، في طريقة دعوته. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها كما ثبت في سنن أبي داود وجامع الترمذي، ما رأيت أحدا أشبه هديا ومشية ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة. انظر كيف التأثر من هذه السيدة الكريمة فاطمة بنت أبيها صلى الله عليه وسلم، تأثرت حتى بمشية الرسول، بطريقة كلامه، بهديها كله في تعاملها مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لشدة حبها لأبيها عليه الصلاة والسلام لم تطق الحياة بعده في هذه الدنيا إلا 6 أشهر ثم ماتت، لم تزل عليلة في نفسها بفقد أبيها عليه الصلاة والسلام. وما طيب خاطرها لما بكت حينما أخبرها أنه يغادر هذه الدنيا، قال لما أسر إليها وأن موته قد دنا بكت، ثم أسر إليها فضحكت. قالت عائشة رضي الله عنها تسأل فاطمة: ما رأيت أعجب مما رأيت اليوم، تتحدثين مع رسول الله فتبكين، ثم تتحدثين معه فتضحكين. فسألت فاطمة، قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات رسول الله سألتها عائشة رضي الله عنها، قالت: أسر إلي أنه يرى أن أجله قد دنا فبكيت، ثم أسر إلي أني أول أهله لحوقا به فضحكت. هون عليها الموت أن تعلم أن لحاقها به بالموت قريب ليس طويل، فرضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا جواب أو بعض الجواب عن التساؤل: لماذا النصرة ولماذا التعريف؟ وحتى تتطلع النفوس لمن أراد أن يحظى بالشرف العظيم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه بعض النصوص المبينة لفضل نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف من يقوم بالتعريف به في العالمين. يقول الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن هذه بشارة من الله جل وعلا وحكم بالفلاح لمن كان هذا وصفه: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، يخبر عليه الصلاة والسلام عن طوائف من أمته عندهم الشوق العظيم لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال عنهم: وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. وفي صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. ولا شك أن هذا مقتضى الإيمان ومقتضى الحب له عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه وكان مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخذ بيده، فقال له عمر الفاروق يتحدث بما يختلج في نفسه، قال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. هذا مقتضى الشيء الفطري، الإنسان يحب نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك. هذا مقتضى الإيمان. شيء زائد وهو أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكثر من نفسك. فراجع عمر رضي الله عنه نفسه فقال له: فإنه الآن والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن بلغت حقيقة الإيمان، أما من قدم أهله أو نفسه وماله أو غير ذلك فإن في إيمانه خللا. ولذلك عاب الله جل وعلا على من تردد في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رده عن ذلك حب مال أو حب عشيرة وأهل أو غير ذلك، فقال عز من قائل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اليوم للتعريف والنصرة بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يحتاج لمال يسير، لمال يسير مقارنة بما لدى المسلمين من ثروات، ومقارنة بما يبذل لدى المؤسسات التنصيرية في العالم. لو قارنا ما يبذل لأجل التنصير في العالم لا يقابل ما يبذل لأجل الإسلام والتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فإذا قدر مثلا أنه يبذل واحد في سبيل الإسلام ونبيه عليه الصلاة والسلام هذا تبرعا خيريا، فإنه يبذل أيضا تبرعا من قبل النصارى ومن قبل دافع الضرائب هنالك أكثر من هذا الواحد 100 مرة. الواحد الجهد الواحد المال الذي مقداره واحد يقابله أكثر من 100 مرة ما يبذل لأجل التنصيف، سواء ما كان من استخدام التقنيات الحديثة أو تفريغ المنصرين أو بذل الأدوية للمرضى الذين ينصرون أو في طبع الكتب والمنشورات أو في تأسيس الإذاعات والفضائيات أو في تأسيس المجلات أو في استخدام التقنيات الحديثة عبر أجهزة الحاسب والإنترنت وغير ذلك. كل هذا يبذل، وقد رصدت هذا مجلات متخصصة في الجانب التنصيري، كليات وجامعات في الغرب مهمتها التعليم والتأسيس لأجل نشر الدين النصراني في العالم. هذا لا يقارن ما يبذلونه أبدا بما يبذله أهل الإسلام مجتمعين من أجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك كما تقدم أن محبته عليه الصلاة والسلام تفرض أن يؤدي الإنسان ما يجب عليه. يقول القاضي عياض رحمه الله: فكفى بهذا، هذه الآية الكريمة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية كفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته صلى الله عليه وسلم ووجوبها وفرضها وعظم خطرها واستحقاقها له صلى الله عليه وسلم، إذ قرض الله تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله وأوعدهم بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية فقالوا: الله لا يهدي القوم الفاسقين، وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله عز وجل. فأي آية عظيمة تبين أهمية، فهذه الآية آية عظيمة تبين أهمية ووجوب هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ليعلم أيها الإخوة أن هذا الطريق، طريق النصرة والتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، منصور صاحبه، فقد تكفل الله بذلك، تكفل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عز من قائل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. النبي صلى الله عليه وسلم محمي بحماية الله، معصوم بعصمته، مكفول برعايته، مردود عنه أذى كل من أذى، ومردودة عنه عليه الصلاة والسلام سخرية كل من سخر به أو استهزأ به، بدلالة هذه الآية الكريمة وآيات في معناها أيضا. ومن ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ويقول عز وجل: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ويقول جل وعلا: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. ويقول سبحانه: إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك يا رسولنا هو الأبتر، هو الذي سينقطع ذكره ويضمحل شأنه مهما بقي في هذه الحياة الدنيا. ويقول سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ويقول سبحانه: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. هذه ضمانات ربانية لهذا النبي الكريم، وهذه صفقة رابحة لكل من شارك في أدائها والتحق بركبها ليكون من عباد الله وجنده الذين يسخرهم للدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم والتعريف به في العالمين. يقول ابن تيمية رحمه الله: ومن سنة الله تعالى أن من لم يتمكن المؤمنون أن يعذبوه من الذين يؤذون الله ورسوله فإن الله سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه، وكل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. هذه سنة ماضية كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله أيضا شيخ الإسلام: وقد ذكرنا ما جربه المسلمون من تعجيل الانتقام من الكفار إذا تعرضوا لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغنا مثل ذلك في وقائع متعددة، وهذا باب واسع لا يحاط به. ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أعلن ذلك وبما جاء به، إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. ومن تأمل ذلك منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا يجده واضحا بينا. من ذلك ما ذكره العلماء في سبب نزول هذه الآية: إنا كفيناك المستهزئين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: المستهزئون هم الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب والحارث بن غيظل السهمي والعاص بن وائل، فأتاه جبرائيل عليه السلام فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراه الوليد ابن المغيرة فأومأ جبريل إلى أكحله وهو عرق في اليد، فقال صلى الله عليه وسلم: ما صنعت شيئا؟ فقال جبريل: كفيتك. ثم أراه الحارث بن غيظل السهمي فأومأ إلى بطنه فقال: ما صنعت شيئا؟ قال: كفيتك. ثم أراه العاص بن وائل السهمي فأومأ إلى أخمصه إلى باطن رجله فقال: ما صنعت شيئا؟ قال: كفيتك. فأما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا يهيئ النبل، فأصاب أكحله فقطعها. وأما الأسود ابن المطلب فعمي، وذلك أنه نزل تحت شجرة فقال: يا بني ألا تدفعون؟ إني قد قتلت. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا. فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عني؟ هلكت بالشوك في عيني. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئا. فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما الحارث بن غيظل فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج روثه من فيه فمات منه. وأما العاص بن وائل فبينما هو يمشي إذ دخلت في رجله نبتة ذات شوك حتى امتلأت منها فمات. ذكر هذا الأصبهاني في دلائل النبوة. ووقائع ذلك عديدة جدا في كل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو تعرض له بسخرية. ومن أعجب هذه الأمور ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، يذكر عن علي بن مرزوق ابن أبي الحسن الربعي السلامي، وهو المتوفى سنة 720 للهجرة، يقول: إن جمال الدين إبراهيم بن محمد الطيبي ذكر أن بعض أمراء المغول تنصر فحضر عند جماعة من كبار النصارى والمغول، فجعل واحد منهم يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك كلب صيد مربوط، فلما أكثر من ذلك في تنقصه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وثب عليه الكلب فخمش فخلصوه منه. فقال بعض من حضر: إن فعل هذا الكلب بك بسبب وقوعك في محمد صلى الله عليه وسلم. فقال هذا الرجل: كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس، رآني أشير بيدي فظن أني أضربه، فما كان من هذا الكلب إلا أن عاد إلى هذا الرجل فوثب عليه فقبض على حنجرته حتى استخرجها ومات من ساعته. رأوا هذا عدد كبير، فأسلم بسبب هذه الواقعة 40,000 من المغول. هذه آية عظيمة ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله. ثم إن مما يجعل الإنسان حريصا على التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون في هذا الركب المبارك أن يعلم أن النفوس تقبل هذا التعريف وتنشرح به. ولذلك ما حدثت أحدا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أقبل عليك وسر بحديثك، بل إن الله تعالى ليشرح الصدور ويؤنس النفوس بسبب الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وسيرته والتعليم للجاهل بها. ثم إن التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لغير المسلمين مما يشجع النفوس عليه، أن الملاحظ هو قبول غير المسلمين، قبولهم لهذه الدعوة، وبالذات أن كتبهم كتب النصارى واليهود مقررة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن المنصفين منهم لا يملكون إلا الإقبال والتصديق متى ما عرض عليهم ذلك عرضا حسنا. وفي هذا السياق يورد العلماء بشارات الأنبياء السابقين عليهم السلام وكتبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. نحن أهل الإسلام لسنا بحاجة إلى شهادة الكتب التي بأيدي النصارى اليوم أو اليهود أو غيرهم من أهل الملل، لكن من الأساليب والوسائل التي يمكن من خلالها، وخاصة من كان متخصصا أو كان له عناية باللغات الأخرى أو كان له عناية وتخصص في مجال الإنترنت والحاسب الآلي وتقنية المعلومات، أن يستثمر هذه المعلومات التي في كتب اليهود والنصارى حول ما يتعلق بالتبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما في أيدي أهل الكتاب من الكتب موقفنا منه كما قرر أهل العلماء أنه إذا وافق ما عندنا فكان من المقبول، وإلا الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، إلا ما كان مخالفا لما عندنا فهذا يرد ولا شك، لكن إذا وافق ما عندنا فهذا مما نكون مستغنين به عنه بما لدينا، ولكن قد نستفيد منه في إقناع أصحاب الملل الأخرى. فالتحريف الحاصل في نسخ التوراة والإنجيل المتداولة حاليا، برغم ذلك لا زالت نسخة التوراة المسمات السامرة وأيضا إنجيل برنابا الذي حرمت الكنيسة تداوله في أواخر القرن الخامس الميلادي، لا زالت تحوي نصوصا صريحة فيها البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم ونبوته. وعلى سبيل المثال، لأجل أن يستثمر مثل ذلك في دعوة غير المسلمين، جاء نص في إنجيل برنابا فيه التصريح برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، مثال ذلك ما في الإصحاح 41 عن إخراج آدم وحواء من الجنة، حيث جاء النص: فاحتجب الله وطردهما الملاك ميخائيل من الفردوس، فلما التفت آدم رأى مكتوبا فوق الباب: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا النص موجود في كتبهم لكنهم يبعدون عنه، عامة النصارى يبعدون عن هذه النصوص التي لو قرأوها لم يملكوا إلا يدخلوا في دين الإسلام. فالله جل وعلا يقول مخبرا عن عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا النص الذي في إنجيل برنابا وأن آدم عليه السلام رأى مكتوبا فوق الباب لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيدت مخطوطات عثر عليها حديثا في منطقة البحر الميت، أيدت هذه النصوص، ومع ذلك تم إخفاؤها ومحاولة إبعادها عن نظر عامة الناس. هكذا أيضا في إنجيل لوقا وكذلك في التوراة لا زال فيها هذا النص: جاء الرب من سينا وأشرق لنا من سعير، استعلن من جبل فاران ومعه ألوف الأطهار في يمينه سنة ونار. قال المتخصصون في هذه الكتب القديمة كما أيضا جاء هذا النص، لفظة فاران جاءت في بعض الأناجيل وأشاروا إلى أن المراد بها جبل بمكة، كما في أيضا ما يوافقه في الإصحاح في الإصحاح 16 من إنجيل لوقا، يقول المسيح عليه السلام: إني إن لم أنطلق يأتيكم الفارقليط. قال المتخصصون في الألفاظ السريانية إن الفارقليط، وهذه نربطها بكلمة جبل فاران، الفارقليط لفظ سرياني مشتق من فاران بمعنى مكة، وجبل فاران هو جبل حراء، والقليط فارقليط بمعنى الجاثم أو المتعبد، وتأتي بمعنى الحامد وأحمد. إذن هذه بعض النصوص التي يمكن أن يستثمرها من كان له تخصص في التواصل مع غير المسلمين. واليوم الشباب المتفرغون الذين يدخلون مواقع الإنترنت كما ستأتي الإشارة بعد قليل بإذن الله، للأسف أنهم يبعدون عن خدمة دينهم وخدمة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في التواصل مع غير المسلمين لإظهار هذه الحقائق وإنقاذ هؤلاء الناس من الكفر بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يقعون فيه بسبب التشويه الحاصل من وسائل الإعلام هنالك. وهذا يقودنا إلى أن نؤكد إلى أن ثمة أهمية بالغة إلى استثمار الأساليب والوسائل الحديثة وتجديدها. لا بد من العرض الواعي المتكامل الذي فيه رؤية عميقة وأهداف واضحة مع سلامة الوسائل وعصرانية اللغة. فمثلا نجد أن الكفار حينما وقعت الإساءات في الدنمارك وقع التحريق والاعتداء على بعض السفارات، فأظهروا هذه الصور أظهرتها وسائل إعلامهم أن هذا هو رد المسلمين، هذا موقف المسلمين، مع أننا نعلم أن هذا الإحراق ليس منهجا شرعيا ولا يحصل به رد هذه الإساءات. نعم قد يقال مثلا في دولهم الغربية الذين يجيزون بحسب أنظمتهم مثلا المظاهرات فلهم أن يفعلوا ذلك في بلدانهم، لكن مثلا نجد في بعض بلاد المسلمين حصلت مظاهرات في بلد إسلامي اصطدموا مع الشرطة من المسلمين فيموت العدد كذا وكذا. هذا ليس منهجا شرعيا في مواجهة مثل هذه الإساءات. لذلك نجد أن مواجهة هذه الإساءات والتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون المسلك فيه شرعيا، لا يكون فيه الاعتداء على أحد، ولا يكون الرد مؤديا إلى إساءة أعظم فيظهر المسلمون على أنهم عندهم هذه الغوغائية أو أن عندهم الظلم والبغي ونحو ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسيء إليه بحضرته لما أراد بعض الصحابة أن يردوا هذه الإساءة من ذلك الرجل الذي جاء ظالما باغيا يقول ما علمتكم يا آل محمد إلا مطلا في القضاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يوفوه وأن يؤدوا إليه أحسن الأداء، فكان ذلك أبلغ في تقرير أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما يقول أحد الذين دخلوا في الإسلام في زمان عليه الصلاة والسلام يقول ما زال محمد يعطيني حتى كان أحب إلي ممن على وجه الأرض، وعاد إلى قومه وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فقال والله ما جادت بهذا إلا نفس نبي، ثم قال لهم يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. إذن لابد من العرض الواعي المتكامل أيضا بعيد المدى، لأننا نشاهد لما جاءت الإساءات كانت هناك مواقف ثم بدأت تضمحل. أين المشاريع المتكاملة المتواصلة؟ لا شك أن هذه مسؤول عنها كل أحد بحسبه، الدعاة المتخصصون في التواصل مع غير المسلمين وخاصة المسلمين الذين يعيشون في الغرب، ورؤساء المراكز الإسلامية عليهم مسؤولية تختلف عن غيرهم، أيضا وسائل الإعلام الإسلامية عليها مسؤولية في مشاريع طويلة المدى، لا أن يكون ردا آليا يعني هذه المصيبة أو هذا الاعتداء أو هذا التشويه الذي كان في شهر شعبان قبل الماضي من سنة وستة أشهر نحوها ثم كأن شيئا لم يحدث. أين التواصل المستمر الذي نعرف به هذه الشعوب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبحقيقة دعوته؟ أيضا لابد من تحديد مستوى المخاطب والأسلوب الأنجح في الوصول إليه. الآن من خلال الإنترنت بالإمكان أن ترسل مليون رسالة بضغطة زر واحدة، مع أنه توجد العناوين وعناوين البريد الإلكتروني لهؤلاء الذين في حقيقة الأمر كما شاهدناهم وكما التقينا معهم لا يحملون عداء للنبي صلى الله عليه وسلم عداء متأصلا، إنما هو تشويه للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي أرادته هذه الوسائل الإعلامية في الغرب أو حتى بعض المثقفين عندهم. فنجد مثلا بعض المشهورين ممن يكتبون الروايات مثلا فولتير الفرنسي الذي كتب رواية فيها السب للنبي صلى الله عليه وسلم وإظهاره بمظهر سيء عاد عن هذا المسلك وألف كتابا آخر لما عرف حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الدوائر الغربية والإعلامية هناك أبت أن تنشر هذا الكتاب وبقيت مسرحيته الأولى التي ألفها في تشويه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أصحاب الأدب لدينا من أهل الإسلام عليهم مسؤولية في هذا الجانب، أن تؤلف الروايات، أن تؤلف الكتب، أن توجه الرسائل الإعلامية لهؤلاء كل بحسبه. أيضا من الاستراتيجيات الآنية وأيضا طويلة المدى من المهم أن يكون لمن يحتكون بغير المسلمين التواصل الطيب وإظهار الأخلاق الكريمة وتقريرها تقريرا واضحا في التعامل. ولذلك نجد أن الذين دخلوا في دين الإسلام حينما يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضحون أن كل واحد منهم أعجب بجانب معين في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أحد كبار المثقفين من الغرب لو أن محمد بعد أن قرأ سيرته وعرف هديه ومنواله عليه الصلاة والسلام وأخلاقه العظيمة، قال لو كان محمد معنا اليوم لحل مشكلات العالم وهو يشرب فنجانا من الشاي. هكذا يقول المنصفون الصادقون، وهذه الأقوال منهم عديدة. ولذلك حينما ألف صاحب كتاب العظماء 100 ذكر أولهم محمدا صلى الله عليه وسلم، مثل هذه الشهادات العظيمة من هؤلاء. غاندي مثلا رئيس الهند يتكلم يقول أسفت أني لم أحصل إلا على جزء واحد فقط من سيرة النبي محمد، يقول وصلني جزء واحد وكان كتابا من جزئين أو ثلاثة، فلم أعرف بقية هذه الحياة الشريفة العظيمة لهذا المناضل العظيم. وغير هؤلاء من مشاهير العالم الذين في حقيقة الأمر لو أحسن عرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته بين أيديهم لوجدنا الإقبال العظيم. في شهر ذي القعدة الماضي كنا في مؤتمر حول التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم في قلب لندن، وكان من ضمن المحاضرين عن النبي صلى الله عليه وسلم امرأة غير مسلمة لكن كان عندها إنصاف، فتكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثره في إقامة العلاقات بين الشرق والغرب على جانب من السلام وعدم الاعتداء. بعد حضورها لهذا المؤتمر أرسلت رسالة إلى البرنامج العالمي للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصلت إلينا هذه الرسالة في منتهاها عن طريق بعض المتواصلين معها. قالت منذ تلك المحاضرة أجد شيئا عجيبا في حياتي، لأول مرة أجد أني أتحدث عن هذا الرجل الذي أسمع عنه الشيء الكثير أتحدث باختياري. لم تملوا، تقول إن المنظمين لهذا المؤتمر لم يقولوا نحن نريد كذا وكذا من المدح لمحمد، قالوا لي نريد أن تبيني أثر معرفة محمد في العلاقة بين الشرق والغرب. ثم تقول إني على استعداد لأن أكتب ما يبين حقيقة هذا النبي لأني ازددت معرفة به. ثم لم نلبث بعد هذا المؤتمر قرابة 3 أشهر إلا وأرسلت تقول إني قد دخلت في دين الإسلام. لماذا؟ لأنها عرفت حقيقة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي قادها إلى ذلك أنها لما أرادت أن تحضر وأن تقرأ في أثر محمد في إقامة في ضبط العلاقات الدولية، محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لقد شهدت حلفا مع عمومتي، وكان هذا الحلف فيه نصر المظلوم وحقن الدماء، ولو دعيت إلى مثله، صلى الله عليه وسلم يقول لو دعيت إلى مثله لأجبت. إذن هذا في ضمانة لحفظ الأمن الدولي، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي كتب إلى هرقل، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أقر له بأنه هو مقدمهم، لم يسبه ولم يشتمه، وإنما كلام طيب. أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هذه العلاقة، هذا التراسل الدبلوماسي كما يعرف بلغة العصر، ينبغي أن يوضح النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رسل من رؤساء مشركين قال لهم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. إذن محمد صلى الله عليه وسلم يحافظ على الأعراف الدولية التي يحفظ بها الأمن وتضمن بها الحقوق. هذا الجانب لا شك أنه واجب المتخصصين في السياسة والجوانب الدبلوماسية أن يعرفوا من يقوم بمثل هذا إلا سفراء الدول الإسلامية. هل سمعنا، وربما يقع هذا لكن الغالب أنه قليل إن لم يكن نادر إن لم يكن معدوم، أن يقوم سفراء الدول الإسلامية بإقامة محاضرة عن محمد صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الدبلوماسية والسياسة؟ هذا أسلوب في التعريف بمحمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجعلنا من أنصار دينه وأنصار نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا حسن الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وأن يحشرنا في زمرته إنه سبحانه خير مسؤول وأكرم مأمول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.